بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا الثاني في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله وأنزل مثوبته. هذا الكتاب الذي هو أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله تعالى، مع التعليق عليه مختصرا من فتح الباري والحافظ بن حجر رحمه الله وغيره، في هذا اليوم المبارك الجمعة 22 من شهر ربيع الأول لعام 1440 الموافق 30 من شهر تشرين الثاني لعام 2018. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة. روح إذا بدك نصف الدرس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وقد أخرج فيه حديث عبد الله بن عمر السابق الذي أخرجه في الباب الذي قبله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما لي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، قال: هي النخلة. لكن الإمام البخاري أخرجه هنا في هذا الباب من طريق آخر غير الطريق الذي أخرجه في الباب الذي قبله. أخرجه من طريق خالد بن مخلد عن سليمان وهو ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وفي الباب الذي قبله وهو باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، أخرجه من طريق قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح منبها على فائدة ذلك، يعني هل هذا يعتبر من باب التكرار الإمام البخاري، يعني كرر ذلك بغير فائدة؟ لا بد أن يكون له فائدة. فقال الحافظ ابن حجر منبها على فائدة ذلك وموجها صنيع الإمام البخاري رحمه الله، أنه في بابين متتاليين نفس الحديث أخرجه بماذا؟ بطريقين مختلفين. قال الحافظ ابن حجر: أورده بإسناد آخر إيثارا لابتداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرار بلا فائدة، حتى لا يدعي مدعي أن الإمام البخاري عنده إيش؟ تكرار بغير فائدة. وأما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم، وأن رواية قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار، ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام المسألة، فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث بذلك الأمر، فإنها غير مقبولة. يعني الحافظ ابن حجر يرد كلام إيش؟ كلام مين؟ كلام الكرماني، لأن الكرماني كأنما يتهم البخاري لأنه يقلد مشايخه. ماشي؟ طيب. قال: ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في التراجم، ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره. لو كان هو يقلد غيره في التراجم كان، وين المزية للإمام البخاري في تراجمه؟ فإن العلماء قالوا فقه الإمام البخاري أين؟ في تراجمه. الترجمة اللي هي إيش؟ التبويب، يعني التبويب أو العبارات التي يضعها قبل إخراج الأحاديث. وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه، والذي ادعاه الكرماني يقتضي أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد فيه لمشايخه. ووراء ذلك أن كل من قتيبة وخالد بن مخلد لم يذكر لأحد منهما ممن صنف في بيان حالهما أن له تصنيفا على الأبواب. يعني هذول المشايخ اثنين ما أحد ممن ترجم لهما قال إنه إلهم مصنفات على إيش؟ على الأبواب، حتى يأتي البخاري ويقلدهم ويأخذ تبويباتهم. فهمتم هذا؟ نعم. قال فضلا عن التدقيق في التراجم، ما عندهم أيضا تدقيق في التراجم، وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مرارا ولم أجد له سلفا في ذلك، والله المستعان انتهى كلامه. أقول مناسبة الترجمة للحديث ظاهرة، فقد طرح النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه سؤالا ليختبر ما عنده من العلم. ما هو السؤال؟ عندما قال أخبروني ما هي، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، أخبروني ما هي، حدثوني ما هي، فعجزوا عن السؤال فقال إنها إيش؟ النخلة وإنها مثل المسلم. شرحنا هذا الحديث في الدرس الماضي وكيف أن النخلة هي مثل المسلم، وجه الشبه بينهما أنها لا ينقطع خيرها كما لا ينقطع خير المسلم، فتجد أن الناس يأكلون منها البصر الأصفر ثم إيش الرطب ثم التمر، ويستعملون من ليفها يصنعون الحبال، ومن جريدها يسقفون كمان يستعملونها في السقف، حتى ما زال كثير من الناس يستعملونها في الأكل والشواء وغير ذلك، يلفون به الطعام، ويستعملون من لحائها الجمار، تحت لحائها في شيء اسمه الجمار يؤكل. إذن وهي ثابتة في الأرض كثبوت إيش؟ ثابتة في الأرض، وكذلك المؤمن عقيدته وإيمانه ثابت كثباتها. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مثل المسلم. فإذن مناسبة الترجمة للحديث ظاهرة، فقد طرح النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه سؤالا ليختبر ما عنده من العلم، فلما عجزوا عن الجواب أجابهم وعلمهم. وهذا هو الواجب، إن الشيخ إذا طرح على الناس أو المعلم سؤالا لا ينبغي أن يتركهم في حيرة ولا يعرفون الجواب، ينبغي إيش؟ إذا عجزوا عن الجواب أن يعلمهم. فهذا الصنيف يقتدي به المحدث والمعلم فيختبر تلاميذه، وهو من أنفع وسائل التعلم، السؤال والجواب من أنفع الوسائل وأخصرها. الله تعالى أمر الناس فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والصدر. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورة رجل كما تعلمون في الحديث، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أشراط الساعة فأجابه. فلما ذهب قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش؟ دينكم. وشواهد هذا في الكتاب والسنة كثيرة. إذن لما قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، من خلال ماذا؟ من خلال السؤال والجواب. قال الإمام البخاري في الباب السادس: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. قال القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن الثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصق يقرأ على القوم، الصق المكتوب أنه يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، وهم إيش؟ لم يقرؤوه وإنما قرأ عليه ثم قالوا أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليه، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم، يعني يفتح طالب كتاب الحديث فيقرأ عليه، سواء كان هذا الكتاب من أحاديث العالم أو من أحاديث غيره، أو كان كتاب علمي تقرأه عليه ثم بعد ذلك يجيزه، فإما يجيزه بأن يقول له: أجزتك بما قرأت علي، أو أجزتك بمروياتي، أو أجزتك مناولة، يناوله الكتاب فيقول له: أنت متقن وضابط للعلم الموجود في هذا الكتاب فأنا أجيزك إياه، فيناوله. كل هذه أنواع من إيش؟ من الإجازة التي فيها عرض وقراءة على المعلم. قال البخاري: وأخبرنا محمد بن يوسف ابن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. يعني أن تقرأ على العالم أو يقرأ هو على الناس الأحاديث سواء، وإن كان فيه خلاف فأورده الحافظ إلى الإمام البخاري من باب أن يريك أن هذا اختيار وأن هذا هو الراجح. وقد أخرج البخاري في هذا الباب حديث أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، يعني رسول الله يجلس بين أصحابه ويتكئ بينهم وما فيش له مجلس خاص ولا محتجب عن أصحابه، هل دلالة على ماذا؟ على تواضعه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تأخذ علي في نفسك شيء، أنا أريد أن أسألك وأشدد في المسألة. فقال: سل عما بدا لك. انظروا إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام وصبره وحلمه على الناس، خاصة الأعراب الذين يعني يتصفون بماذا؟ بقلة العلم. فقال الرجل: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضماء بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل ضمام ابن ثعلبة، بهالمجلس الوحيد الذي استحلف فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالله فأجابه، رجع إلى قومه فبلغهم دين الله فآمنوا، آمنوا جميعا، فكلهم في ميزان حسناته يوم القيامة، لأنه الذي دلهم على الخير. واحد أحيا أمة، أحيا قبيلة كاملة. نعم. العرض على المحدث أو العالم عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة. نعم. وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا حضر الأصل لشيخه معه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه. يعني بعضهم شدد في هذا، حط ضوابط وقيود، قال لك العرض على العالم والمحدث يكون الأصل له، فينظر فيه ويعرف صحته ويأذن لذلك الطالب أن يرويه عنه. يريد أن يتأكد من هذا كلامه، هذه أحاديثه أم ليس كذلك. قال من غير أن يحدثه به أو أن يقرأه الطالب عليه، والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا بالإطلاق. عرض المناولة يعني إذا ما جاء الطالب إلى العالم فعرض عليه الكتاب فنظر فيه العالم فوجده ماذا؟ صحيحا، الأحاديث له، فقرأه عليه الطالب، هذا العرض يسمى إيش؟ عرض المناولة. نعم. قال وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه. إذا من أجل أن يقول البخاري أنه يجوز أن تقرأ على العالم، وهذه القراءة على العالم بمنزلة السماع لله، لأن بعض العلماء قبل البخاري كانوا لا يعتدون إلا بالسماع من لفظ المحدث، فيأتي البخاري يقول لهم السماع من لفظ المحدث وقراءة الطالب من أصل الشيخ على المحدث، من أصل المحدث عليه، هذه القراءة والتحديث المباشر من الشيخ نفسه سواء، أن يتكلم هو بالأحاديث أو أن يعرضها الطالب ويقرأها عليه من أصل صحيح، يقول البخاري كلاهما إيش؟ سواء. وبالتالي كلاهما سواء بصير يقول حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وغيرها من ألفاظ السماع، ألفاظ التصريح بالسماع. قال وأورد فيه هذا الكلام أيضا الحافظ بن حجر، وأورد فيه قول الحسن وهو البصري لا بأس بالقراءة على العالم، ثم أسنده إليه بعد أن علقه. وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. قوله واحتج بعضهم بالقراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلب إلى آخره، المحتج بذلك هو الحميدي شيخ الإمام البخاري. ومعنى قول البخاري في قصة ضمام عندما أخبر قومه بما سمع من النبي فأجازوه، معنى قوله فأجازوه يعني قبلوا منه، ولم يقصد الإجازة المصطلح عليها عند علماء الحديث أنه قرأ عليه فأجازه، وإنما أجازوه لضمام ثعلب يعني قبلوا منه وآمنوا. واحتج الإمام مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليه، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. المراد هنا أيها الإخوة المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقرئ. أنت تعمل مثلا عقد معين فيه شهود، صق معين، الشهود جالسين، هل يلزم كل واحد من الشهود يقرأ ما هو موجود في الصق؟ لا يلزم، يكفي أنه واحد يقرأ ما هو مكتوب في ذلك العقد فيقولون سمعنا الكلام فشهدنا على ما سمعنا، عرفتم؟ لكن يشترط لهذا شرط واحد، ما هو؟ أن يكون القارئ مؤتمناً، أن يكون القارئ ثقة ومؤتمنا وعارفا بالقراءة، مش يقرأ عبارة على خلاف وجهها تقلب الحق باطل ويصير يعني واحد يعني عليه الحق وليس له، عرفتم؟ إذن احتج الإمام مالك بهذا، لأنه إذا قرئ عليه فقال نعم ساغت الشهادة عليه به، فالشهادة ليس شرطا فقط أن تكون بناء على ما تقرأ ما هو موجود في الكتاب أو بناء على ما ترى الحدث، وإنما إذا قرئ عليك من شخص مؤتمن وثقة ما حصل أو الصق الذي كتب في المجلس، فإنه في هذه الحالة يقال إنه شهد شهادة صحيحة، وإن لم يتلفظ هو بماذا؟ بالشهادة. فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروي عنه. وأما قياس الإمام مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن، فرواه الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه، فيقول الرجل حدثني، يعني في هذه الكتب التي تقع عن الإمام مالك في الحديث وغيره، أيصوم للرجل أن يقول وهو يقرأ على العالم حدثني؟ العلماء قديما كان يقول حدثني إذا هو نطق بالأحاديث. قال الإمام مالك: نعم كذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني فلان؟ تجلس أمام العالم أو الشيخ المتقن للقراءة فتقرأ عليه أنت، مش هو اللي بيسمعك القراءة، ما الفائدة أن يسمعك هو القراءة؟ المهم أن تتعلم أنت القراءة وتقرأها على الشيخ، فتقول بعد أن تتقن ويجيزك تقول أقرأني فلان، مع أنك أنت الذي قرأت. نعم. وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال: صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، بل يقرؤون عليه، يقرؤون كتابه عليه ويجيزهم ويقول الطلاب ساعتها حدثنا مالك. وفي الحديث من الفوائد جواز اتكاء الإمام بين أتباعه وكذلك العالم، وفيه ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام من ترك التكبر بجلوسه بين أصحابه وعدم احتجابه عنهم، لقوله في الحديث: بين ظهرانيهم، وهذه الكلمة بفتح ظهرانيهم بفتح النون وتسكين الياء، ويختلط بعض الطلبة عندما يقرأها ظهرانيهم، هي هكذا ظهرانيهم أي بينهم. وفيه العمل بخبر الواحد، وأن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم والعمل، وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا، كما وقع في حديث ابن عباس في مسند أحمد وغيره. ودلائل كون خبر الواحد الصحيح تفيد العلم والعمل يعني الاتقاء بالأحكام الشرعية كثيرة، ومنها ما هو في الصحيحين من حديث معاذ: النبي عليه السلام أرسله إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا اعتقاد، عقيدة، ومعاذ واحد، تثبت العقيدة بخبر الواحد، لا كما تقول المعتزلة أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولا يفيد إلا العمل، معتزلة قديما وحديثا، وأن الرأي والضلال والانحراف الذين ينطلون عقائد كثيرة ثبتت بالسنة الصحيحة. قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم بعد ذلك أن يأمرهم بالصلاة، ثم الزكاة. والصلاة أصل من أصول الإسلام وليست من فروعه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وهل سيتوقف عند تعليمهم التوحيد أم أنه سيعلمهم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشره، كل هذه الأمور التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولم نجد أحدا قال إن معاذا لا يكفي في تعليم أهل اليمن الدين، وإنما لابد أن يكون مع معاذ العدد الذي يحصل فيه إيش؟ تواتر، والذي يفيد القطع. لا، خبر الواحد الصحيح يفيد القطع، خاصة إذا احتفت به القرائن. ومن القرائن إيش يا شباب؟ من القرائن أن يخرجه الشيخان في الصحيحين، أن يكون له طرق كثيرة، أن تتفق الأمة على صحته وهكذا. ومن الفوائد نسبة الشخص إلى جده إذا كان جده أشهر من أبيه، فهذا الرجل دخل وقال: أين ابن عبد المطلب؟ أو قال: يا ابن عبد المطلب. إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى جده، لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي يجوز نسبته إلى جده، سواء كان أشهر أو غيره أو ليس كذلك، فإن الجد إيش هو؟ أب. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومن الفوائد جواز الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف دون أن يستحلف، وكان أحيانا يستحلف، وهذا الرجل استحلف النبي عليه الصلاة والسلام. الله أرسلك، أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر. إذا يجوز أن تستحلف، ويجوز أن تحلف من باب التأكيد، وليس كما يقال إنه الحلف يعني ممنوع إلا في أحوال خاصة. يجوز كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف من باب تأكيد الخبر، ومن باب يعني عمل أثر في نفسية السامع. كان يقول والذي نفسي بيده، يحلف. قال الإمام البخاري في الباب السابع: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس بن مالك: نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. الذي جمع المصحف من هو؟ أبو بكر. والذي نسخ المصاحف من؟ عثمان. ونحن نقرأ الآن من القرآن: الذي نسخه عثمان رضي الله عنه وأرسله إلى إيش؟ أرسله إلى البلدان. وهذا كان بإجماع الصحابة. ونسخ المصحف على لغة قريش. القرآن نزل على سبعة أحرف من لغات العرب، فنسخ على لغة قريش التي هي أفصحها وأقواها. نعم. فالذي حصل في عهد عثمان هو نسخ المصحف الذي جمع في زمن أبي بكر، الذي تلقاه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما يأتي أحد يشكك، فهمتم؟ نعم. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتاب وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج فيه حديثين. الأول حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، لأن البحرين في ذلك الوقت كانت تحت ملك من؟ كسرى، يعني فارس. كما أن بلاد الشام كانت تحت ملك من؟ الروم، هرقل. فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، والنتيجة أن ملك فارس قد مزق كل ممزق، وهلكوا وفتحت بلاد فارس وانتشر فيها الإسلام والسنة، وخرج من بلاد فارس في ذلك الوقت أئمة السنة، الترمذي والبخاري وابو داود والنسائي وغير ذلك، وأئمة الإسلام خرجوا من هناك، إلى أن تأخر الزمان، انتشرت البدع، انتشر الرفض والتشيع في تلك البلاد. والله يطهرها من الرفض ومن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه العقائد الباطلة. فإذا دعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة مكتوب على فصه محمد رسول الله. كان إيش يعمل فيه؟ يختم الكتب، نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس، وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يأتي له بماء بهذا الخاتم، ويأتي له بالدواء ليتوضأ، ويأتي له بالحبر ليختم، عرفتم؟ فهو أعرف الناس بمثل هذه الخصائص. أقول أيها الشباب، سورة المناولة التي ذكر الإمام البخاري ذكرها في التبويب باب ما يذكر في المناولة، أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي فروه عني، وقد سوغ الجمهور الرواية بها. أما المكاتبة فهي من أقسام التحمل أيضا. هذا كله في علم المصطلح. وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو أن يأذن الشيخ لمن يثق به بكتابة حديثه بخطه. بخط من؟ بخط من؟ خط الشيخ ولا الكاتب؟ الكاتب. ثم أن يرسله بعد تحريره إلى الطالب، بعد أن يحرر وينظر فيه ويدققه أن هذا حديثه، يرسله إلى الطالب يناوله، ويأذن له في روايته عنه. وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة، اللي هو الإمام البخاري، سوى بين إيش؟ بين المكاتبة والمناولة، ورجح قوم المناولة عليها، وذلك لحصول المشافهة فيها بالإذن دون الكتاب، لأنه بالمناولة يقول له أذنت لك بالرواية، أما بالمكاتبة يكتب ويناوله فقط بدون شرط المشافهة. وقد جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، يعني أن يقول أخبرنا فلان، والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك أن يقول أخبرني مناولة أو مكاتبة. هذا مهم، هذا الصحيح، إنه في السماع سواء قرأ الشيخ الأحاديث على الطلاب أو قرأ الطالب المتقن القراءة على الشيخ، يجوز أن يقول المحدث، يجوز أن يقول السامع حدثني وأخبرني، لكن في المناولة لابد أن يقول أخبرني مناولة. فهمتم هذا قيد مهم؟ قول رحمه الله نسخ عثمان المصاحف دلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضحة، فإن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها. وحديث صاحب السرية الذي أشار إليه وقع موصولا بسند حسن عند الطبراني، وصحح إسناده بمجموع طرقه الحافظ ابن حجر. وأمير السرية هو عبد الله بن جحش أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. ووجه الدلالة من هذا الحديث ومناسبتها للترجمة ظاهرة، فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقراه على أصحابه ليعملوا بما فيه، ففيه المناولة ومعنى الكتابة أو معنى المكاتبة. إذا وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ناول الكتاب لمن؟ لصاحب السرية، وأمره ألا إيش؟ وأمره ألا يقرأه على أصحابه إلا عندما يبلغ كذا وكذا. وشرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا، والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ. هذا زمان لما كانوا يكتبون إيش ويخطون الآن إذا كتب على المطابع يكتفى بماذا؟ بتوقيعه، وأن يعرف التوقيع، ويكتفى بماذا؟ بختمه إن كان له ختم. وهذا يعمل به الآن ليس فقط في العلم، وإنما يعمل به في المؤسسات الرسمية. تراه يخرج مثلا من مؤسسة رسمية الكتاب فيختم، من المحكمة عند القاضي فيختم ويكون هناك التوقيع، وبعد ذلك إذا حصل مثلا تزويرات أو كذا يحقق في هذا التوقيع هل أنه ما هو معروف عند الخبراء أنه هذا توقيعه أم ليس كذلك. نعم، إلى غير ذلك من الشروط التي يمكن أن يزال عليها هدفها والدافع فيها، يعني الأمن من التغيير والتبديل والتحريف في هذه الكتب حتى تحصل فيها الموثوقية. وأما حديث عبد الله بن عباس فوجه دلالته على المكاتبة ظاهر، ويمكن أن يستدل به على المناولة، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا الكتاب هو كتاب رسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. قوله في حديث أنس لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغيير، لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنة، إضافة إلى المعرفة بخط الشيخ. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب الثامن: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وقد أخرج فيه حديثا واحدا، وهو حديث أبي واقد الليثي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ويعني ينتشر فأدبر فأدبر الله عنه، والصحيح فأعرض فأعرض الله عنه، هذا الصحيح الثابت في الحديث. قوله أوى إلى الله أي جاء أوى إلى حلقة رسول الله راغبا بماذا؟ بالعلم والثواب، فآواه الله على ظاهره، هذا تعامل به على ظاهره، أن الله عز وجل آواه على الحقيقة، ولكن من لوازمه أنه شمله بماذا؟ بمغفرته ورحمته، فجازاه الله تعالى بنظير فعله فضمه إلى رحمته ورضوانه. وأما قوله استحيا فاستحيا الله منه، ينبه هنا على فيما أذكر خطأ الحافظ بن حجر، أنه تأول هذه الصفة، فهذا خبر عن الله عز وجل، وصف الله تعالى نفسه بأنه يستحيي، نعم أنه يستحيي من عباده، فلا يجوز أن يؤول مثلا الاستحياء، لا يجوز أن يؤول الاستحياء بترك العقوبة مثلا. فنثبت هذا الخبر ونثبت هذه الصفة على ظاهرها، فالرجل استحيا من الانضمام إلى حلقة رسول الله واستحيا من المزاحمة، فالله تعالى استحيا منه كما يشاء ربنا، هكذا نقول. فنثبت صفة استحياء الله على الوجه الذي يليق به دون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل، ولكن من لوازم هذه الصفة أن الذي يستحي الله تبارك وتعالى منه يرحمه ولا يسخط عليه، فهمتم؟ فهذا من الأخطاء الذي ينبه عليها في فتح الباري، أحيانا في تأويلات مستنكرة غير صحيحة ليست على طريقة ومنهج السلف الصالح. وقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صفتي الحياء والستر، أثبت النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صفة الحياء والستر لله، فمن صفات الله عز وجل أنه حي وستير، كما في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار. والمقصود بالبراز هنا المكان البارز الظاهر، فهذا الرجل كان يغتسل بغير إزار، وإذا اغتسل الرجل في مكان بارز فينبغي أن يكون يستر عورته ما بين السرة والركبة. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، وهذا من حكمته في التعامل مع أخطاء الناس، أن يعلم المخطئ ويعلم العموم ما قرعه، لأن الظرف غير مناسب. تخيل واحد يغتسل مثلا، عارف تروح أنت تريد أن تعلمه وهو يغتسل، أنت أصلا ستنظر إلى عورته في مفاسد، قل لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذا، فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء. وفي رواية قال: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك أبو داود والنسائي، وصححه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله. قوله في الحديث فأعرض الله عنه أيضا هذه مما يتأولها ويحرفها عن معناها المتأولة. ومن الأخطاء ما وقع أيضا في فتح الباري فيما أظن، فأعرض الله عنه يعني أولت بماذا؟ بالإعراض هنا بمعنى الحكومة، وهذا ليس بصواب. فنثبت صفة الإعراض لله تعالى على الوجه الذي يليق به، الله تعالى يعرض عمن يشاء كما يشاء، فهمتم؟ يعرض عمن يشاء كما يشاء. ومن لوازمها أن الذي يعرض الله عنه يسقط عليه ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال عائل: قال ملك كذاب وشيخ زائد وعائل مستكبر. ومن جر ثوبه قيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فإذا يقتضي عدم النظر ويقتضي الإعراض ماذا؟ المعاقبة، يقتضي المعاقبة. لكن ليس الإعراض معناه العقوبة، فالإعراض نثبته أن الله عز وجل يعرض عمن يعرض عنه ويعرض عمن يشاء كيفما شاء وكما شاء. فليس معنى الصفة العقوبة ولا معنى الصفة السخط، فهذا تأويل وتحريف للصفة عن معناه، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إذا كان مسلما، فإنه من ذهب معرضا عن العلم لا لعذر فإن الله يعرض عنه. المقصود هنا علم السنة على منها الصحيح، قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنه، وإلا فالواجب عليك أن تعرض عن مجالس أهل البدع، وإلا تجالسهم ولا تآكلهم ولا تشاربهم ولا تصافيهم ولا تكلمهم، وأن تبتعد عنهم وأن تنهى بنفسك عنهم، لا تجلس إليهم فإنهم يوسخون الآذان والقلوب بكلامهم ويلبسون على الناس دينهم. لذلك الإعراض عن مجالس أهل البدع مما يمدح في المرء، والإعراض عن مجالس أهل السنة مما يذم عليه المرء، ويقال من أعرض عنها أعرض الله عنه. نعم. ويحتمل أيضا أن يكون هذا المعرض منافقا، واطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أمره، احتمال موجود. كما يحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء، يعني فأعرض الله عنه إضافة إلى إثبات صفة الإعراض، نقول إنه هذا يدخل في باب إيش؟ الدعاء عليه. فليعرض الله عنه، ومن أعرض الله عنه اللازم بهذا أن يسقط عليه وأن يعاقبه. وقع في حديث أنس فاستغنى فاستغنى الله عنه، وهذا يرشح كونه خبرا كما يقول الحافظ ابن حجر. وصفة الإعراض نثبتها مقيدة بحسب ما جاء بها الخبر، فالله تعالى يعرض عمن يعرض عنه. اتذكروا الآن ما قلناه في دروس إيش؟ في دروس شرح السنة وفي دروس العقيدة السابقة، أن هناك صفات هي محض إيش؟ كمال تثبت لله عز وجل، هناك صفات محض نقص تنفع عن الله، هناك صفات لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما تثبت مقيدة بحسب ما جاء بها الخبر. مثل: ويمكرون ويمكر الله. لا نقول الله الماكر أو يمكر، وإنما نقول يمكر بمن يمكر بأنبيائه وأوليائه وأصفيائه. نعم. فإذا هي مقيدة بحسب ما جاء بها النص، فيقال هنا يعرض الله عمن أعرض عنه، فهي من الصفات المثبتة على أي سبيل يا شباب؟ على سبيل الجزاء والمقابلة. من فوائد الحديث استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، واستحباب التزاحم عليها، وأن من سبق إلى موضع منها كان أحق به. وأنتم تعلمون حديث أبي ثعلب الخشني أنهم كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام فيتفرقون في الأودية والشعر، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما لي أراكم عزين، أي إيش؟ متفرقين، إن عملكم هذا من الشيطان. قال أبو ثعلب: فلقد رأيتنا بعد ذلك إذا سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لو اجتمعنا على بساط لوسعنا. فهذا دليل على أن من السنة الاجتماع على التفرق في الأبدان، وأهل السنة والجماعة لأنهم متمسكون بالسنة مجتمعون عليها، والاجتماع بالأفهام أصالة وبالأبدان تبعا. فإن لم يتيسر الاجتماع بالأبدان فالاجتماع قائم بالأفهام، لكن إن تيسر الاجتماع بالأفهام والأبدان فهذا هو الواجب. ولذلك الواجب على أهل السنة أن ينصر بعضهم بعضا، يؤازر بعضهم بعضا، كما أن أهل البدع يؤازر بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. فالواجب هذا مما يرفع الله به الناس نصرة السنة. وإنما رفع الله الإمام أحمد ومن ثبت معه في محنته حتى صار الإمام أحمد يقال إمام أهل السنة بالثبات على السنة والاجتماع عليها. كان له طلبة يحملون علمه نشروه في الآفاق وثبتوا على ما علمهم الإمام أحمد رحمه الله وأجزل مثوبته. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفيه فضل سد خلل الحلقة. فإن الأول جاء فوجد فرجة فماذا فعل؟ جلس فيها فأقبل، فأقبل الله عليه. وأما الثاني فلم يجد حلقة فمزاحم الناس ولا شوش عليهم، فهذا فيه فضيلة الأدب والحياء في العلم. فجاء في الحديث أن رسول الله قال استحيا فاستحيا الله منه. وفيه جواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي، هذا في مجالس العلم إذا وجد فرجة يتخطى دون أن يؤذي ويجلس ويسد الفرجة. طب من أين جاء هذا المعنى؟ هو وجد فرجة فجلس فيها، يؤخذ من القاعدة الفقهية والأصولية أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وسد الخلل في مجالس العلم مسنون، فتخطي الرقاب دون إيذاء يكون إيش؟ مسنون. فالأحكام فالوسائل لها أحكام المقاصد. لاحظوا علم أصول الفقه يخدم حتى الاعتقاد ويخدم الأداب والأخلاق وكل شيء. فجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي، وهذا أيضا في إيش؟ في الاتيان إلى الجماعة. فإنه إذا آذى الناس بتخطيه الرقاب لا يجوز له أن يتخطاها حتى لو رأى فرجة، لكن إذا رأى فرجة بعيدة في الصف الأول وأراد أن يصلي فيها وهو يعلم أنه بتخطيه للناس لا يؤذيهم في أماكن يستطيع أن يدخل منها فلا بأس ساعتئذ، بل هذا من المستحبات. أما إن خشي الأذى فيستحب له الجلوس حيث ينتهي المجلس، وإذا ترجح لديه الأذى فلا يجوز له أن يؤذي الناس لأن الأذى محرم. وفيه الثناء على من زاحم في طلب العلم، فإنه قال هذا أقبل فأقبل الله عليه. فالمزاحمة محمودة في طلب العلم، محمودة في الصفوف الأول. أنا أتعجب من بعض الناس أنه بعزم فلان تفضل للصف الأول، أتؤثر غيرك، أتؤثر الجنة على غيرك، أو أتؤثر غيرك، أتؤثر الجنة فتجعلها لغيرك، أنت سابق، سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة. وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. فالذين يجاهرون بالمعاصي إذا ذكروا بما يجاهرون به ليس من الغيبة، أما فيما سجروا به فمن الغيبة أن تذكره. أهل البدع إذا ذكروا في بدعهم فإنهم هذا لا يعد من الغيبة. الجرح والتعديل للرجال ذكروا ما مساوئهم وضعفهم هذا ليس من الغيبة، كان يتعاطاه أئمة الدين والسنة. وهكذا ليس من الغيبة أيضا الاستفتاء كما فعلت هند رضي الله عنها وأرضاه، تقول النبي عليه الصلاة والسلام إن زوجي أبا سفيان شحيح فهل لي أن آخذ من ماله دون علمه؟ قال خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإذا هي ذكرت ما يسوء زوجها ولكن على سبيل الاستفتاء والتظلم عند القاضي، تقول ظلمني فلان قال عني كذا وكذا، ذكرته بما يسوءه. نعم وهكذا. وأيضا ذكر أهل البدع وبيان حالهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما دخل عليه رجل ثم خرج قال بئس أخو العشيرة، فيه نفاق كان. نعم النصيحة للناس في المشورة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألته امرأة تنكح من؟ أبو الجهل ومعاوية، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أما معاوية أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما عنده مال والنكاح يحتاج إلى مال، وأما أبو الجهل فضراب للنساء، أو قال لا يضع العصا عن عاتقه يسافر، وبالتالي سيضيع ايش؟ حق اهله انه يمكث عنده مش طول السنه سفر. فنصحها النبي عليه الصلاه والسلام وذكر هذين الصحابيين الجليلين بما فيهما. فالنبي عليه السلام قال: ذكرك اخاك بما يكره. قالوا: ان كان فيه، قال: ان كان فيه فقد غتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. هذا الاصل العام انه لا يجوز الغيبه، لكن يستثنى منها ما ذكرناه لكم، وجمعه العلماء بقولهم او بعض العلماء بقولهم بقوله: القدح ليس بغيبه في سكته، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الاعانه في ازاله منكر. وفيه فضل ملازمه حلق العلم والذكر، وفيه فضل جلوس العالم في المسجد يعلم الناس، وفيه الثناء على المستحي. فالحياء خير كله، ولا يأتي الحياء إلا بخير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. والله عز وجل يتصف بصفات الحياء، إن الله حي ستير، فالحياء خير كله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل ينهى أخاه عن الحياء، قال: أتنهاه عن الحياء؟ الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن الذي يذم الحياء الذي يؤدي إلى تضييق الحقوق وعدم القيام بالواجبات أو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يؤدي إلى مجاملة من لا يجوز مجاملته، تجامل أهل البدع والحزبيين وتنشل وجوههم وتأخذهم بالأحضان، هذا ليس من إيش؟ تقول: والله أنا مستحي حياء، أنا استحيت منه، مد إيده سلمت عليه. لا تصافحه ولا تسلم عليه على أهل البدع، ولا تقول أنا مستحي. لماذا؟ لأن اجعل هذا هجر لله عز وجل وطاعة لله عز وجل، أن تهجر أهل البدع والذين يحادون الله ورسوله والذين يخالفون النصوص في الكتاب والسنة ويستعملون آراءهم، والذي أصحاب الجهل والسخف والمقالات الباطلة، التحزب الأعمى المقيت والعصبية الدينية. اجعل هجرتك لله عز وجل، لا تنظر إليه، لا تصافحه، لا تسلم عليه، لا تعوده، لا تمشي في جنازته، لا ترد سلامه. هكذا كان أهل العلم. نعم. وفيه الجلوس حيث ينتهي المجلس، فيه الجلوس حيث ينتهي المجلس. نعم. بهذا ننتهي من شرح درسنا في كتاب العلم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.